بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وامتثال. في هناك نسخة: وحزم وهمة وامتثال. هناك نسخة دون قوله وهمة: ويأخذوه بقوة وحزم وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد، وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس: الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الفتون عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا، وقال السدي: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم، فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم، فهم يسجدون كذلك. وذلك قول الله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور. وقال الحسن في قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني التوراة. ملخص أن الطور هو الجبل، ليس اسما للجبل، وإنما هو مرادف للجبل، يسمى جبلا أو علما أو طورا. إذن فهو ليس لقب وليس علما على الجبل كما يتوهمه، كما في لسان العرب يقول كالطور الجبل. والمناسبة هذه الآيات لما قبلها، لأنه بعد ذكر ما رفعوا عليه من النقم وما جلبه عليه من النعم، كذا المناسبة التي رأيناها في اللقاءات السابقة، الله عدد عليهم رفع النقم ثم عدد عليهم النعم، الآن بقي أن يذكرهم بالميثاق الذي وثقهم به حتى يكمل أو يتم عليهم النعم ويتم عليهم دفع النقم، وإلا انقلب الأمر إلى عكس ذلك. قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال الحسن في قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني التوراة. وقال أبو العالية والربيع بن أنس: بقوة، أي بطاعة. وقال مجاهد: بقوة، بعمل ما فيه. وقال قتادة: خذوا ما آتيناكم بقوة، القوة الجد، وإلا قذفته عليكم. تحمل هذه الآية على نظائرها، كما قال عز وجل عن يحيى: خذ الكتاب بقوة، أي بجد وعمل بما فيه. هذا هو المعنى، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. لم يأمرهم أن يأخذوا بالحسن ولكن بالأحسن. هذا ما معناه خذوا ما آتيناكم بقوة. قال: وإلا قذفته عليكم. قال: فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. قال: ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم، أي أسقطته عليكم، يعني الجبل. وقال أبو العالية والربيع: واذكروا ما فيه، يقول: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلكم الميثاق في الدنيا والآخرة. فلولا فضل الله عليكم أي بتوبته عليكم. ثم قال عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده. وفي الحقيقة بنو إسرائيل يشمل اليهود والنصارى، ولكن الحافظ ابن كثير خص اليهود بالذكر لأن الحديث بدأ معهم من بعثة موسى عليه السلام، قصة المن والسلوى وتضليل الغمام، هذا كله في شأن اليهود. قال ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك. الشصوص جمع شص وهو ما يصاد به السمك، يعني بلغتنا اليوم السنارة. قال من الشصوص والحبائل والبرك، البرك جمع بركة، يعني كانوا يحفرون في الأرض، يعني يجعلون طريقا من البحر إلى الأنهار الصغيرة التي عند البرك، طريق من البحر إلى البرك، حتى الحوت يقع في تلك البرك ولا يستطيع العودة لأن الماء الذي يدفعه هو البحر، في البركة ليس ثمة ماء يدفعه للعودة، فكانوا يصيدون بتلك الطريقة. إذن إما يرمون الشصوص وهي ما يصاد به الأسماك أو الحبائل الشبكة أو البرك، يجعلون البركة. قال بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت أي لما جاءت الحيتان يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، يعني خلاص صاروا في ليلة الأحد، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناس في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة، فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها، هم لم يهتدوا إلى الجمعة كما اهتدت إليه هذه الأمة. لو اهتدى اليهود إلى يوم الجمعة كما اهتدت إلى أمة الإسلام متى يحرم عليهم البيع؟ فقط وقت الجمعة، فقط وقت الصلاة، والباقي أمرنا بالسعي بعد الصلاة إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن لم يهتدوا إلى الجمعة، شوف كيف وقعوا في السبت فحرم عليهم العمل طوال اليوم. فهذا من فضل لا تعالى على هذه الأمة، فضل هذا كل الفضل يرجع الأول للصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لم يتشددوا، هذا كله فضل. يعني كي يجيب مزيد الصحابة، لو كان تشدد الصحابة في الشرع كما تشدد اليهود لكنا لا نزال نقاسي من كثير من الآثار والأغلال، هذا كله فضل. يظهر فضل الصحابة ليس فقط في الصحبة ونحو ذلك مما نعرفه، ولكن حتى في إذعانهم. فلم يشدد الله علينا بسبب عدم تمرد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على النبي عليه الصلاة والسلام وعدم مناقشته لهم في كثير من الأوامر. فحرم عليهم العمل يوم السبت، لا يزال يسمى اليوم شبات. شبات ومعنى السبت الانقطاع، الانقطاع عن الشيء، ومنه جعلنا نومكم سباتا. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها. وقال السدي: أهل هذه القرية هم أهل أيلة، من قبائل مدين، أهل أيلة. وكذا قال قتادة. وسنورد أقوال المفسرين هناك، يقصد في سورة الأعراف، وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله، وبه الثقة. وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ورواه ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمر الباهلي وعن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به، وهذا سند جيد عن مجاهد. سبق أن رأينا أن في السند هذا أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، قلنا يعني هو صدوق لكن يغلط كثيرا، يغلط كثيرا. لذلك هو قال رواه ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن، يعني كأنه له متابع، كأن له متابعين، محمد بن عمر الباهلي وعن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح، كأن السند جيد إلى مجاهد. قلوا هذا قوله، هذا قوله. التابعون أخطأوا في بعض الأمور في التفسير. وهذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر. إذن هذا أول شيء يرد به عليه أنه خلاف الظاهر. ثانيا أن المسخ واقع في الأمم السابقة بقول الله عز وجل: وجعل منهم القردة والخنازير. عائشة لما لعنتهم قالت: وعليكم السام وغضب الله ولعنته إخوان القردة والخنازير. إذن المسخ واقع. غاية ما في الأمر نقول المسخ يقع بنوعين: مادي ومعنوي. مادي يقع كما وقع في بني إسرائيل، منهم من مسخوا قردة، هؤلاء الذين احتالوا، ومنهم من مسخوا خنازير، ويقال إن هؤلاء الذين مسخوا خنازير لا تتبعوا هذا القول، هم كفار المائدة، هذا ليس عليه دليل، إنما هذا يقال في قوم وقعوا في الظاهر في الفاحشة والمجون، لأن الخنزير العقوبة التي تلائم مسخ الإنسان عليه الفاحشة، لأنه لا يغار على عرضه أو يحب الأوحال ويحب الوحل. كذلك الإنسان الذي لا يتورع ولا يطهر نفسه من الرذائل والفواحش، هذا حقه أن يمسخ خنزيرا. صح، ليسوا هؤلاء، هؤلاء مسخوا فقط قردة. علاش قردة بالضبط؟ لأنهم احتالوا فأتوا بفعل ظاهره حلال وباطنه حرام. كذلك القرد ظاهره يشبه الإنسان وفي الحقيقة هو ليس إنسان، قاعد من باب الجزاء من جنس العمل، مما يدل على وقوع المسخ الحقيقي. طبعا المعنوي من بكري إلى الآن يقع إلى الآن. فمثلا كيف تعلم أن الأمة الإسلامية نالت نصيبا من هذا المسخ؟ نالت، كان حديثون الترمذي: لا يكونن في آخر الزمان مسخ وخسف وقذف. مسخ وخسف يعني زلزال، وقذف أي بالحجارة من السماء. لا يكونن باللام التوكيد ونون التوكيد. لو كان المسخ مجرد معنوي لا يقيده بآخر الزمن، لا يقيده فقط بآخر الزمن، كيف يكون المسخ معنويا؟ إذا رأيت الأمة تقلد، لأن من خصائص القرد هو التقليد، فإذا صارت الأمة تقلد أي شيء يأتيها فصارت تقلد، هذه مسخت معنويا قردة. وإذا صارت لا تغار على عرضها مسخت معنويا خنازير. هذا المسخ المعنوي واقع من قديم إلى الآن. المسخ الحقيقي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المعازف: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحيرة والحرير والخمر والمعازف، ولا يبيتن أقوام إلى جنب عالم أي جبل فيصبحوا وقد مسخهم الله قردة وخنازير. إذن هذا واقع. حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله لما صار يتكلم عن شرح الحديث، لما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، لينتهين أقوام عن سبقهم الإمام، أو لا لا يحول أو لا يحولن صورته في رواية وجهه وجه حمار. يقول لك وحدث هذا في زمانهم، يقول لك إنسان حول حمارا، لا ندري من صح ذلك لكن يمكن أن يقع على جزاء من جنس العمل. إن هذا الذي يريد أن يسابق الإمام، يقول هل يمكن أن تسلم قبله؟ يقول لك لا، لماذا تسابقه إذن؟ هذه بلادة. والحيوان الذي يعرف أنه بليد هنا يرد عليه يقول وهذا قال وهو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هنا عطف ومن عبد الطاغوت أي من لعنه الله. ومن دائما عاود كلمة من باش تفهم، باش تفهم هذه الآية لازم تعاود كلمة من. من لعنه الله زد، ومن غضب عليه زد، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت، هؤلاء شر الناس مثوبة عند الله الآية. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا أمر يسموه أمر تسخير، أمر تسخير. فجعل الله منهم القردة والخنازير فزعم منها العوفي عن ابن عباس فزعم أن شباب القوم صاروا قردة. طبعا السند ضعيف عن العوفي، سلسلة العوفي عن ابن عباس السند فيها ضعيف. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن المشيخة صاروا خنازير، هذا كله لا دليل عليه. وقال شيبان النحوي عن قتادة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فصار القوم قردة تعاوى. تعاوى أي تتعاوى، كما نقولوا هنا هذا حذف تاء، كما نقولوا تعاونوا ولا تعاونوا أي ولا تتعاونوا، هذه كذلك تعاوى أي يتعاوى بعضهم على يعوي بعضهم على بعض، هذا يعيط على الآخر، هذا يصرخ في وجه الآخر. فصار القوم قردة تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال عطاء الخرساني نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين. فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم، فيقولون برؤوسهم أي بلى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة مكان، حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا. فواقا أي فواق ناقة، كما قال عز وجل ما لها من فواق، فواق ناقة. وش معنى فواق ناقة؟ ما بين الحلبتين، كي تحلبها مثلا باش تزيد تحلبها مرة ثانية كاين وقت، هذاك يسموه فواق ناقة. العرب كانت تقدر بحسب حياتهم. شفتوا الحديث الآخر قالوا كم بين الإقامة والأذان؟ قال مقدر 50 آية، لكثرة قراءتهم القرآن كانوا يعرفون ما هو مقدار 50 آية، قال 10 دقائق أو 4 ساعة. فواق ناقة حياتهم هذه يعرفوها، كي تقولوا فواق ناقة يعرف. قال فجعلوا قردة فواقا، تقول الفواق وما بين الحلبتين، ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل. وقال الضحاك عن ابن عباس فمسخهم الله قردة بمعصيتهم يقول إذ لا يحيون في الأرض إلا 3 أيام، قال ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. الذي يقرأ هذه العبارة وش يقول؟ يتوهم أن الحديث موقوف عن ابن عباس، والصواب أنه أيضا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثابت هذا الحديث، هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تجدونه في السلسلة الصحيحة الجزء الخامس رقم الحديث 2264 أنه لا يعيش نسخ فوق 3، مسخ مسخ ما يعيش في وقت الجهل. هذا حتى من ناحية الفقهية يفيدك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في أول الأمر يحرم الضب، نهى عن أكل الضب، كان يحرمه، على علل ذلك بقوله كان يظن أنه مسخ مسخه الله أقواما من قبل، ذكر انتهى عن أكله. فلما تبين له أنه لا يعيش مسخ فوق ثلاث كارهه فقط، وعلل ذلك أني لا أجد بأرض قومي، ولم يحرمه. إذن هذا منيح تعرفوا فيه رد على بعض الحنفية الذين يحرمون الضب. قلوا لا، العلة الأولى زالت، علة التحريم زالت، بقيت علة الكراهة الشخصية له صلى الله عليه وسلم، إني لا أجده في بأرض قومي، إني لا أجده بأرض. قال ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل، وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه، فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء. علاش قال هذه؟ لأنه قد يتوهم القارئ أن القردة والخنازير لم تكن موجودة من قبل، حتى مسخ هؤلاء قردة وخنازير وتناسلت. لا، قال القردة والخنازير كانت من جملة الخلق الذين خلقوا في الستة أيام، وهؤلاء لا ينسلون ولا يكون لهم عاقب. قال وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله كونوا قردة خاسئين، قال يعني أذلة صاغرين. وروي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحوه. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة قال قال ابن عباس إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة، فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه، فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره. يعني لو اكتفوا بيوم الجمعة لأباح لهم العمل ما عدا في وقت الصلاة. وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لها مدين، فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها. وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا، أي واسعة، الشارع هو الواسع، المكان الواسع الشارع، حتى احنا نقول ما تخليش الباب مشرع، قولوها أي موسع مفتوح كثيرا. ومنه الشريعة، سميت شريعة لأنها واسعة تشمل جميع أنواع الحياة، جميع أجزاء الحياة واسعة. قال أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهب السبت ذهبنا، فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا حتى إذا كان يوم السبت أتينا شرعا، حتى إذا ذهب السبت ذهبنا، فكانوا كذلك حتى إذا طال عليهم الأمد وقارموا إلى الحيتان. قارموا بمعنى اشتدت شهوتهم. عمد رجل منهم، يعني لما طال عليهم الأمد، لماذا كنت قرمت القصة فماش على ظاهرية المشي غير على الصور بيعاقبهم؟ لا، مضت مدة لا تدري، لعله أجيل أو جيلان لا تدري، لأن الله تعالى يمهل ولا يهمل، يزيد ويؤخر الناس، لا يسارع بالانتقام، غير تغلط لا يمهلك ويعظك وينذرك. كاين ناس يحدث حوار بين طائفتين منهما، لما تعظون قوما الله؟ إذا مضت مدة يعني حتى أصيبوا بما أصيبوا به، وهذا في منها موعظة، يعني ليس الفظاعة ليست في مجرد الحرم، الحرم لا شك أنه فظيع، لكن أخطر منه الاحتيال على الحرم، هذا هو. لأنه كثير من الناس يوم يفعلون أكلوا الحرام، أكلوا أموال اليتامى، وما مسخهمش ربي قردة وخنازير، لكن لو يفعل هذاك بحيلة فعندئذ يكون قد أعظم في الذنب، يعني جاب الذنب من باب عظيم جدا، وهو التحايل، ومنه التحايل على الربا. الذي يأكل الربا أو يأكل الربا فهو عاص، لكن الذي يتحايل عليه يسميه بغير اسمه هذا أتى بذنب أخطر من الربا. يعني الربا والتحايل، علاش التحايل عظمه الله على هذا؟ لماذا عظم الله ذنب هذا التحايل؟ قرأوا الشفاء العليل تاع ابن القيم، يأتي بفصل عجيب رائع في بيان هذا، ارجعوا له لأنه طويل جدا ورائع. يقول لك لأن الذي يتحايل على الحرام طعن في حكمة الله، كأنه حرمه من هنا ولم يحرمه من هنا، هذه ليست حكمة، عبث. هنا الخطورة تكمن، طعن في الصفة ربي سبحانه. لذلك في المسلم يحذر، قال هذه الشيء حرام حرام أفعله لأنني ضعيف إيمان، بس باش نحتال هنا راه ازداد في الذنب. قال وقارموا إلى الحيتان عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فخرمه بخيط. عندكم حزمه ولا حزمه؟ أفضل، هو حزمه أفضل، يعني ربطه بخيط. أما خرمه، خرم بمعنى قبل، الأقرب حزمه ربطه يعني، والله أعلم. قال فأخذ حوتا سرا يوم السبت فحزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدا في الساحل. يعني ذلك الخيط جعل له وتدا حديدة ويجعلها في الأرض، يغرزها في الأرض، فأوثقه ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فأخذه، أي إني لم أخذه في يوم السبت، فانطلق به فأكله حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك ووجد الناس ريح الحيتان. أنا شمسخوا كلابا صاروا يشمون. ووجد الناس ريح الحيتان فقال أهل القرية والله لقد وجدنا ريح الحيتان، ثم عثروا على صنع ذلك الرجل. قال ففعلوا كما فعل وصنعوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم العقوبة أيلك، حتى صادوها علانية وباعوها في الأسواق. فقالت طائفة منهم من أهل البقية ويحكم اتقوا الله، ونهوهم كما عما كانوا يصنعون ونهوهم عما كانوا يصنعون. فقال طائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، يعني حجة أمام الله، درنا اللي علينا، معذرة إلى ربكم، زيد ولعلهم يتقون، ما تدري، سخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون. قال ابن عباس فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم فقدوا الناس فلم يروهم، يعني تلك البقية لم ترى أولئكم الذين كانوا يصنعون هذا الشيء المحرم. قال فقال بعضهم لبعض إن للناس شأنا فانظروا ما هو، فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم، قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم، فأصبحوا فيها قردة، وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، والمرأة بعينها وإنها لقردة، والصبي بعينه وإنه لقرد. قال قال ابن عباس فلولا ما ذكر الله أنه نجى الذين نهوا عن السوء لقد أهلك الله الجميع منهم. هناك طوائف في الحقيقة، طائفة عصت، طائفة نهت، طائفة لم تعصي ولم تنهى. فهم يذكر أن ابن عباس لما كان يقرأ هذه الآية في سورة الأعراف كان يبكي ويقول ليت شعري ماذا فعل الله بالثالثة، يعني سكت عنها، أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وسكت عن الثالثة. يقال إن عكرمة أتاه وقال له لا لعلهم غفر لهم ولم يؤاخذوا بالذنب، علاه؟ قال لأن الأمر بالمعروف فرض كفاية قام به بعض فيسقط عن أولئك، قام به عدد كاف فيسقط عنهم. أنا شوف العلم شحال من إيه، الإنسان يجيبها طبعا هذه الموعظة في الترهيب من ترك الأمر معروف، وشوف ابن عباس وحبر الأمة وترجمان القرآن شوف ماذا كان يقول. فهمت؟ ما تجيبلوش قول عكرمة، جيبهولوش، خليه الناس تترهب من ترك الأمر بالمعروف عن المنكر. ليت سكت ما كذبناش، الله ما سكت، سكت عنهم خلاص. ليت شيري ماذا فعل الله لهم. وزي الكلام عكرمة مش وحي، في احتمال نحن نعالج علمي، لكن في المجالس العلمية تقول باللي الإنسان ما دام كان طائفة تنهى عن المنكر وما دام طائفة تأمر بالمعروف وعدد كاف فلا يأثم الساكت، بشرط يكون عدد كاف، إذا لم يكن عدد كاف فيأثم القادر. ما نقولوش الجميع كما يقول الذين يعرفون فرض كفاية، يقول إذا لم يقم به أحد أثم الجميع. لا، العجوزة هذه الشيخ هذا بائع الدلاع يأثم، وش دخله مسكين؟ إيه وش دخله؟ القادر على القادر اللي عنده علم وعنده قوة هذاك صح.
إنهم سئموا منهم.
إيه هذه تجيبها من الناس الذين يتركوا يقولك لا الله مهلكهم أو معذبهم هذا مش حتى تنهى عنه. الذين يأسوا يأس من شخص هذا محرم، يجوزناش نيأس من توبة شخص. هذا كوش قالوا معذرة إلى ربكم، احنا درنا اللي علينا أمام الله حجة، زيد يرفع دعاءنا إن شاء الله، تأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو لتدعون الله فلا يستجاب لكم. تكي تأمر ولو تعلبك مش هيستجيب، أنا أدعوه معذرة إلى الله حجة يوم القيامة، ثانيا لعله يتقي، ثالثا لكي يستجاب الدعاء. قال وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية. وروى الضحاك عن ابن عباس نحوا من هذا، هذا الأثر جملته صحيح، في الجملة هو صحيح، لكن لا يمكن الجزم بأنه صحيح في جميع ألفاظه، لأنه في هناك ولكم الأطفال أيضا موشيخ، وما ذنب الأطفال في ذلك؟ لكن الله في إذا أراد أن يهلك يهلك، ليس بالضرورة أن يكون هذا الأثر ضعيف من أجل هذا، لا، إذا أراد الله أن يهلك قرية بكاملة بما فيها الأطفال فهم يحشرون إن شاء الله يوم القيامة فطر على الفطرة. يعني حبي يقول لك باللي هذه الآية نبقى نعمل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الفتنة لا العذاب يعني لا يصيب الذين ظلموا خاصة بل يصيب حتى الناس الصالحين. لكن هنا لولا أن الله ذكر أنه نجاهم لقلنا إنهم هلكوا جميعا بما فيهم الصالحون. قال وقال السدي في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال هم أهل أيلة وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت، وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا، فلم يبق في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء. الآن في ديالهم والخرطوم ديالهم يخرجونه من الماء، فإذا كان يوم الأحد لزمنا مقل البحر. على هذا النسخة مقل البحر معناه مكان الغوص فيه، المكان الغامق. هناك نسخة أخرى سفل البحر، المعنى واحد. فلم يرى منهن شيء حتى يكون يوم السبت، فذلك قوله تعالى. أنا هو الابتلاء، هذا ابتلاء. حدث للصحابة لما حدث؟ حدث لما كانوا محرمين ابتلاهم الله بالحمر الوحشية تمر أمامهم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قادر تمسوهم وما ذلك. وأبو قتادة لم يكن محرما وكان يقول لهم ها الحمر الوحشي هم ساكتين، خاطر لو كان لو أشاروا إليه بالصيد يحرم عليهم أثمون. المحرم لا يصيد لنفسه ولا يصيد لغيره ولا يشير إلى صيد، ما لازمش يشير لوالو. إيه باش تعرف شو الصحابة كيف امتثلوا الأوامر. قال فذلك قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة، الحفيرة تصغير الحفرة حفيرة، ويجعل لها نهرا إلى البحر. هاي البركة التي تحدثنا عنها قبل قليل، هاي لك تفسير ديالها البرك، يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر. فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة، فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فيها. فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه، فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره روائحه فيسأله فيخبره، فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشى فيهم أكل السمك. فقال لهم علماؤهم: ويحكم، إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم. فقالوا: إنما صيدناه يوم الأحد حين أخذناه. فقال الفقهاء: لا، ولكنكم صدتموه يوم فتحتم له الماء فدخل. فقال: وغلبوا أن ينتهوا، يعني هم الذين غلبوا على أمرهم. فقال بعض الذين نهوهم لبعض: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يقول: لما تعظوهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ فقال بعضهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدار، ففتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا، ولعنهم داود عليه السلام. هذه التفاصيل هذه لا يمكن الجزم بها، فمنع لا يمكن الجزم بها. لما نأتي بالقصة عموما نقسم هذه القرية إلى ثلاث طوائف ونقص، قل بلي صح مضت مدة على ذلك، ربما مضت على حسب هذه الرواية يقول ولعنهم داود، يعني حتى داود أدركهم على قول هذه الرواية، على هذه الرواية أن هؤلاء عاش أجيال عصت الله تعالى بهذه المعصية حتى أدركهم داود فلعنهم بذلك. قال: ولعنهم داود عليه السلام، فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم، فلما أبطأوا عليهم تسور المسلمون عليهم الحائط، فإذا هم قردة يثيب بعضهم على بعض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض. فذلك قول الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك حين يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، الآية فهم القردة. قلت: الغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري. ما شاء الله، معنوي صوري، والله أعلم. وقوله تعالى: فجعلناها نكالا. نكال هنا اسم مصدر، ما هوش مصدر، لأن المصدر هو التنكيل، العقوبة. نكل به أي عاقبه، بل اشتد عليه في العقوبة. قالت العقوبة إذا اشتدت صارت تنكيلا، كما التكليم مصدر واسم المصدر كلام، التسليم مصدر واسم المصدر سلام، والتنكيل مصدر واسم المصدر نكال، هي العقوبة. قال بعضهم: الضمير في جعلناها عائد على القردة، يعني جعلنا القردة نكالا. وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية. ما هي فائدة التنكيل؟ الردع والوعظ والزجر، فهم؟ إذن عبر عن الزجر بالعقوبة. هي التنكيل في اللغة العقوبة، صح؟ تطلق التنكيل على الزجر، على مجرد الموعظة اللي نوعظك بها، الموعظة الشديدة والزجر الشديد نسميه تنكيل. علاش؟ لأنه يعمل عملها، لأنه يعمل عملها، أن يعني يؤثر أثرها. التنكيل يمنعك من الفعل، والموعظة منعتك من الله. جعل هذه القرية موعظة وزاجرا لما بين يديها وما خلفها من القرى، هو المعنى العام للآية. فجعلناها نكالا، أي فجعلناها موعظة وعظة وعبرة وزاجرا. أخذ ستأتي كلمة موعظة بعد، فهم؟ فجعلناها نكالا، أي عبرة وزاجرا لما بين يديها وما خلفها من القرى. هذا هو القول الصواب، يعني لما بين يديها وما خلفها من القرى، لأنه قبلها قرى وبعدها قرى، الجميع يسمع بما حدث فيتعظون وينزجرون عن الفعل. ومنهم من حمل ما بين يديه وما خلفه من القرى على الزمن، يعني الناس كلهم يتعظون. احنا نقول هذا ضعيف، هو في المعنى صحيح، ضعيف من ناحية أن الذين يأتون بعدهم صحيح أنهم سينزجرون، وما الذين قبلهم كيف سينزجرون؟ هذا قول ضعيف. الصواب أننا نجعلها موعظة وعبرة في الأماكن كانت عبرة، ولا شك أن من بعدهم في الزمان سينتفع. قال فجعلناها، قال إذن عند الأقوال عن السلف، منهم من جعلها عائدة الضمير هذا فجعلناها على القردة، منهم من جعلها على الحيتان، منهم من قال العقوبة فجعلنا العقوبة نكالا أي زجرا يمكن، وقيل على القرية حكاها ابن جرير، والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها، يعني كأنه يقول احنا كي نقول القرية أهل القرية. هناك المشهور عند الجمهور أن كلمة القرية تطلق، وهناك مجاز بالحذف، واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل أهل القرية. لكن بعض العلماء تجدون هذا التحقيق في بدائع الفوائد يقول لك لا، القرية يطلق أيضا على الأهل، يعني هم الذين يملؤون المكان. من الذين يقرون؟ قري وملأ، الجمع، اجتمعت القرية. شو من الذين يجتمعون في تلك المنطقة؟ هم أهلها. خلاص، إذن القرية هم الأهل القرية في الحقيقة، هذا هو المعنى. إذن لا مجاز بالحذف على قول ابن القيم رحمه الله. قال والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة، كما قال الله عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله تعالى لما بين يديها وما خلفها أي من القرى، قال ابن عباس يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أحد الأقوال. لماذا؟ لأن هذه الآية أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، منهم من يقول تفسير العلمي أن البحر ما يزال كل عام يصعد، الأرض راهي تنقص، الأرض مساحة الأرض كل عام راهي تنقص بشوي لأن البحر يزيد. منهم من قال تنقص خيرات الأرض بموت العلماء والصالحين، ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. منهم من قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بمعنى العقوبة، العقوبة على أحد الأقوال، يعني في كل مرة نهلك قرى وندمرها نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. لكن ربما كان هذا القول هو أبعد الأقوال في الآية، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان، كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. خلاص قال ابن عباس، خلاص لا يلتفت إلى أحد غيره. وكذا قال سعيد بن جبير لما بين يديها وما خلفها، قال من بحضرتها من الناس يومئذ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقتادة وعطية العوفي فجعلناها نكالا لما بين يديها، قال ما قبلها من الماضين في شأن السبت، ما قبلها من الماضين في شأن السبت. هذا الكلام غير مفهوم، يعني ما الذي يريد أن يقوله؟ وغير تام، هو فسر فقط فجعلناها نكالا لما بين يديها، فقال ما قبلها من الماضين في شأن السبت، وما خلفها لم يفسرها. ما قبلها أي جعلناها نكالا لما قبلها من الماضين في شأن السبت، أي عقوبة لمن مضوا في شأن السبت. إيه وما خلفها ما معناها؟ أي لمن فعلوا مثل فعلهم، ربما يريد لمن فعلوا مثل فعلهم. جعلناها عقوبة لمن لمن كانوا قبل ومضوا في شأن السبت، وأيضا عقوبة لمن خلفهم الذين يأتون من بعدهم فيعملون عملهم. هذا معنى، والله أعلم، هذا هو المعنى. وقال أبو العالية والربيع وعطية وما خلفها لما بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل أعمالهم، مثل ما قلنا. إذن نقول على تفسير عطية العوفي وقتادة وغيرهما، جعلناها عقوبة لمن فعل ذلك سابقا ولمن يفعل ذلك لاحقا. وكان هؤلاء يقولون المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم. وأما بالنسبة إلى من سالف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به، وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم، وهذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره. فتعين أن المراد بما بين يديه وما خلفها في المكان وما حولها من القرى، كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير، والله أعلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية فجعلناها نكال لما بين يديها، في نسخة وفي نسخة أخرى لما بين يديها وما خلفها، قال أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم، خلا بمعنى مضى، لما مضى من ذنوبهم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وحكى القرطبي عن ابن عباس والسدي والفراء وابن عطية لما بين يديها من ذنوب القوم، وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. ربما إن الله تعالى يريد أن يقول أنهم سيؤاخذون بذنوبهم التي فعلوها وبذنوب من يتبعهم على ذلك الفعل، لأنهم أحيوا سنة سيئة، هذا فيما يبدو. وحكى الرازي ثلاثة أقوال، أحدها أن المراد ما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها، يعني حتى الأمم قبل هذه القرية التي كانت قبلها كانوا يعلمون أنه سيأتي أقوام ويفعلون ذلك، كأن الله وعظ بهم من سبقهم، قالوا سيأتي أقوام يفعلون كذا وكذا، كما احنا وعظنا بأقوام ليأتينا أقوام يستحلون الحيرة والحرير. فإذا حدث ذلك الفعل في زمان المستقبل استطيع نقول جعلهم نكالا لما بين يديهم وما خلفهم، يعني واعظ لمن قبلهم وواعظا لما خلفهم، يعني هذا وجه الرازي لا عقل كبير على كل. وحكى الرازي ثلاثة أقوال، هذا معناه، أحدها أن المراد ما بين يديه وما خلفه من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها، يعني كان أقوام يعلمون ما سيفعلون فاتعظوا بهم قبل أن يفعلوا ذلك، ومن يأتي بعدهم يتعظ بهم بعدما فعلوا ذلك. والثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم، كما قال ابن عباس يقبلها واللي بعدها. والثالث أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل ومن بعده، وهو قول الحسن، بمعنى أنهم يؤخذون على ذنوبهم وبذنوب من تبعهم على فعلهم. قلت وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية، وقال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة الآية، وقال تعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فجعلهم عبرة ونكالا لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم، ولهذا قال وموعظة للمتقين. وقوله تعالى وموعظة للمتقين، قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها. وقال السدي وعطية العوفي وموعظة للمتقين، قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصواب العموم وموعظة للمتقين، كل من يخاف الله عز وجل فإنه يتعظ بهذه القصة إذا قرأها، فلا يحتال، هاي ركز على حمق على الكلمة، ف فلا يحتال في الوقوع في الحرام على الوقوع في الحرام. لذلك لعن الله المحلل والمحلل له لعنه، وجعل نكاح باطلا ولا يصح. يعني شدد الله عز وجل في ذلك بيع العينة، إذا تبايعتم بالعينة شفتوا أنا سلط الله عليكم ذلا كونوا غلبة خاسئين، الخاس هو الذل، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا الإنسان يركز العبرة من هذه القصة هي الاحتيال على الوقوع في الحرام، ليس الخطأ في أن تقع في الحرام، إنما الخطأ أن تحتال. لأنك تقع في الحرام ربما تضر نفسك وتتوب بعد ذلك، لكن تحتال فمتى متى تتوب ومتى يقف هذا الحرام، ما يكونش عنده حد. ونحن نرى آثار ذلك في أيامنا هذه. قال: قلت المراد بالموعظة ها هنا الزاجر، أي كما قلنا في الأول أمر الأصل في كلمة النكال العقوبة، لكن لما كانت العقوبة يرجى منها ترك الفعل القابح فأطلقت أيضا على الموعظة والزاجر. المراد بالموعظة هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة، عنده كتاب إبطال الحيل، لا شك أنه يقصد يعزو أنه يقصد هذا الكتاب. كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأذنى الحيل. وهذا إسناد جيد، أظن أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يضعفه في غاية المرام، ولكن بعض العلماء يصححونه. ابن كثير يقول إسناد جيد، هل هذا لنا ما يغني عنه؟ هل لدينا ما يغني عن هذا الحديث؟ قلوا نعم، لعن الله اليهود حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها، أي أذابوها، فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنها. يعني أيضا يذكر في باب إبطال الحيل كذلك تحريم لعنة المحلل المحلل له، تحريم العينة أيضا على قول بعض السلف وبعض المعاصرين في تحريم بيع التقصير بثمانين. يعني فهم يقول لك هو بعض العلماء يشددون في هذا، كان رسالة عبد الرحمن عبد الخالق قرأها جيدة اسمها القول الفصل في تحريم بيع الأجل، هو يقول لك باللي هذا بيع التقصير بذكر سعرين، بيع التقصير بسعر واحد بإجماع جائز، بيع لك حاجة خلصني على عام خلصني أقساط على عام ما فيش مشكلة، هذا خش بزاف الناس كي يسموا بيع التقصير يقولوا بيع التقصير حرام، لا بيع التقصير بثمانين هذا هو اللي محرم. يقول لك هو يشدد في هذا، يقول لك بل هو أكثر حرمة من الربا لأن فيه تحايلا. فلو أنت باش تجيت تريد أن تشتري هذا الجهاز بعشرة آلاف مثلا، بعشرة تريد، ما عندكش عشرة، ليس لديك عشرة الآن، وش يقول لك السيد هذاك؟ يقول لك أبيعك إياه على سنة تخلصني بالعقل 15 ألف 12 ألف، أليس كما أنه أقرضك الآن خذه وانت ترجعهم لي 12 ألف؟ وكاي الخطورة تكمن هنا، مكمن الخطر تحايل على الربا. فلو باش تتسلف لي 10 ألاف ونرجع لك 12 ربا، ما لا بحولي بالتقسيط إلى أجل بزيادة، هذا هو مشي عين الربا، التحايل على الربا. من هذا قرأوا هذه الرسالة فهي قيمة جدا، الشيخ الألباني يكون لخصها في السلسلة الصحيحة الخامسة، لخصها هذه الرسالة ذكرها وأشاد بها. قال وهذا إسناد جيد، وأحمد بن محمد بن مسلم هذا، وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نأتي عليه إن شاء الله في المجلس القابل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.